الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، الاستقامة سبيل دار المقامة، موضوع يحتاج منا التدبر، ولا ينبغي أن نسأم طرحه وتكراره في عصر الفتن الذي نحياه الآن. ما أحوجنا إلى أن نستقيم على طريق الطاعة وعلى طريق الحق والهدى حتى نلقى ربنا جل وعلا، فإن الموت كما ترون يأتي بغتة. جاء صحابي جليل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عمرة سفيان بن عبد الله، وحديثه رواه مسلم وغيره، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان اثنتان هما سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، الإيمان والاستقامة. وفي رواية أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح قال سفيان: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. ما أحوجنا جميعا إلى هذا الأمر لنعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك، هذا، أي اللسان. أيها الأحبة، الإيمان والاستقامة سبيل دار المقامة، إذ لا يستطيع أحدنا أن يحقق الاستقامة على مراد الله ومراد رسوله كما سأبين لحضراتكم الآن بإذن الله، إلا إذا حقق الإيمان ابتداء. والإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، كلا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 من العلماء بالأمصار، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا الإيمان لا بد أن يفتش كل واحد منا الآن عن حقيقة الإيمان في قلبه فضلا عن حياته. هل حققنا أركان الإيمان؟ ربما يستغرب البعض طرح هذا السؤال، لكنه يحتاج إلى جواب صادق من كل واحد منا. الإيمان له أركان وله حلاوة وله طعم وله نور. أكرر، الإيمان له أركان وله حلاوة وله طعم وله نور. ففي حديث عمر بن الخطاب الطويل الذي فيه يسأل جبريل نبينا الجليل عن الدين كله، وقد قدم له الإمام مسلم بمقدمة بديعة عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا، فقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي عن يمينه وعن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ وهذا هو الشاهد الذي من أجله سقط هذا الحديث المبارك. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، خلي بالك من الأركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أكمل الحديث لبركته ونوره. قال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم سألوا عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم عن الساعة، ثم قال: فانطلق، فلبثت مليا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإيمان هذه هي أركانه، يحتاج شرحها إلى وقت طويل. ثم هذا الإيمان إن حققت أركانه تذوقت حلاوته، ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذلك الديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة المظلمة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي المظلمة نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب الذنوب في القلب بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب. فالقلوب أربعة كما قال حذيفة، والحديث يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث المبارك على الليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه ولم يوثقه إلا ابن حبان. قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب تمده مادتان، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا الإيمان يحتاج منا أيها الأفاضل إلى أن نجلس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين لنتعلمه لنجدده لنحققه ليزيد الإيمان في قلوبنا. فأهل السنة والجماعة معتقدهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. روى الحاكم في المستدرك وأبو نعيم وغيرهما بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ها أنتم الآن في مجلس يتجدد فيه الإيمان بعدما صليتم العشاء والتراويح، هذه الصلاة الجميلة الكريمة التي يتجدد بها ورب الكعبة الإيمان في القلب، بعد صيامك لنهار طويل صياما ترضي به ربك سبحانه وتعالى. بخن بخن يا عبد الله، بخن بخن يا من من الله عليك بالإسلام والإيمان وأعانك على الصيام وهيأك للقيام، والله إنها لنعم تستوجب منا المزيد من السجود في محراب الجلال والجمال، وتستوجب منا المزيد من الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الإيمان بأركانه بحلاوته بطعمه بنوره هو الذي بفضل ربنا جل وعلا نستطيع به بعد توفيق الله ومنه أن نحقق الاستقامة. الاستقامة ده موضوع جليل كبير قوي. ما هي الاستقامة يا إخواني؟ أنت تسمعها مني وأنا أرددها على حضراتكم كلمة سهلة جدا لكنها منهج. الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استوى الظل، استقام الظل استوى واعتدل، استقام الجدار استوى واعتدل، استقام الصف استوى واعتدل. والاستقامة اصطلاحا، تدبر هذا التعريف للشيخ ابن القيم لله دره، قال: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي لزوم الصراط المستقيم وقيام القلب بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذا تعريف الاستقامة. لو وقفت مع كل مفردة لاحتجنا إلى وقت طويل. عرفها سلفنا الصالح تعريفات رائقة رقراقة جميلة، فقال صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر، قال: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. قال عمر: الاستقامة هي أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. قال علي رضوان الله عليهم جميعا: الاستقامة هي أداء الفرائض. أكرر هذه التعريفات لجلالها. قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. نعم. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع الذي أنصح به شبابنا وأولادنا أن يقرؤوه مرة بعد مرة بعد مرة، كتاب جامع العلوم والحكم، يقول فيه الحافظ: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح على طاعة العزيز الحميد. لا يمكن أن تستقيم الجوارح على الطاعة إلا إذا استقام القلب على التوحيد. يا إخواني، التوحيد هو الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. ما من نبي ولا رسول بعثه الله في قومه إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنا أقول لطلابي منذ أكثر من 40 عاما، أقول لهم: التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. لا تتخلوا عن التوحيد في أي مرحلة من مراحل الدعوة والتربية والبناء أبدا، في كل مراحل الدعوة وكل مراحل البناء وكل مراحل العمل لدين الله يجب أن تصطحبوا معكم التوحيد قولا وعملا وحالا. احفظوا مني هذه العبارة التي سأقولها الآن. أقول أيها الأكارم: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أكررها: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ولا يستقيم القلب، لا يستقيم الإنسان ولا تستقيم الجوارح على طاعة الله إلا إذا استقام القلب على توحيد الله سبحانه وتعالى. أن نحقق التوحيد وأن نبتعد عن الشرك كله بنوعيه، الأكبر والأصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أو أن تجعل معه ندا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا ما كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن تيمية: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأدلة في هذا الباب كثيرة بحمد الله. أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر، وهو الرياء، كما في مسند أحمد وغيره بسند حسن من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء يحبط العمل، يحبط العمل كله إن كان ملازما للعمل من أصل النية، يحبط العمل كله. أما إن طرأ الرياء على العمل وكانت نية صاحب الإخلاص، فمن رحمة الله أن علماءنا قد اختلفوا في حكم هذا العمل على قولين: القول الأول أو القول الأول، كلاهما يصح لغة. القول الأول أن هذا العمل حابط إن طرأت نية الرياء على العمل، والقول الثاني، وهذا ما أدين لله به وهو ما رجحه الإمام أحمد والإمام الطبري، أن العمل إن كان خالصا لله من أصل النية وطرأت عليه نية الرياء، فإن الله جل وعلا يحاسب هذا العبد على أصل نيته لا على ما طرأ عليه. وهذا من رحمة ربنا تبارك وتعالى. فالرياء هو الشرك الأصغر. والرياء كما تعلمون مشتق من الرؤية، يقوله أهل اللغة راء مراءة ورئاء ورياء، أي أظهر للناس خلاف ما يبطن، وأرى الناس خلاف ما هو عليه. هذا هو الرياء عياذا بالله. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. يبقى إذن الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا، وأن نستقيم على طاعة الله، وألا نروغ روغان الثعالب. أنت الآن في حال يتجدد فيه إيمانك، لا يليق يا حبيبي في الله، يا ولد الغالي، لا يليق رب الكعبة بعد هذا المجلس الإيماني المبارك لي أو لغيري من أهل الفضل والعلم أن نرجع بعد ذلك في الليل لندخل على موقع إباحي، أو على موقع شبهة من الشبهات، أو على موقع شهوة من الشهوات. هذا روغان الثعالب، هذا هو روغان الثعالب. استقم على طاعة الله. أتريد أن تعاملني على أنني ملك من الملائكة؟ كلا، لا والله، كل بني آدم خطاء، لكن لا تذهب إلى المعصية بقدميك وبإرادتك ونيتك وعزمك، ولكن إن زلت قدمك لضعفك في وقت من الأوقات فأنت عبد والعبد عبد والرب رب، فما عليك إلا أن ترفع قدمك من حفرة المعصية وأن تطهر ثيابك بدموع توبتك وأوبتك وأن تقبل على سيدك مولاك وأنت على يقين أنه لن يردك أبدا ولن يغلق باب التوبة في وجهك إن طرقت الباب في أي ساعة من ليل أو نهار. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أعرضت ناداني وإن أقبلت أدناني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. عد إليه في أي ساعة مهما كان ذنبك ومهما كثرت معاصيك وأنت على يقين أنه سيفرح بتوبتك جل جلاله وسيفرح بعودتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واستمعنا إلى آيات سورة الفرقان الجميلة في صفات عباد الرحمن، ومنها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. اللهم اجعلنا من أهل التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أقبل عليه سبحانه أن نستقيم على طاعة الله وأن لا نروغ روغان الثعالب وأن نحقق الإخلاص لله جل وعلا وأن نبتغي بأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وجه ربنا وأن نؤدي الفرائض. ولا شك ولا ريب أن أداء الفرائض سيدفعك بإذن الله إلى أداء النوافل ليكمل الله عز وجل لك بالنوافل نقص الفرائض. أيها الأحبة، ربما تعجبون إذا قلت لحضراتكم بعد هذا الطرح كله ربما لا يستطيع أحد أن يحقق الاستقامة على مراد الله ومراد رسوله، ربما لا يستطيع أحد أن يحقق الاستقامة على مراد الله وعلى مراد رسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الحكم من كيسي ولا من عندي، لا أجرؤ على ذلك حاشا ورب الكعبة وكلا، ولكنه حكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، اسمع اسمع، ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لذا نقلنا النبي من مرحلة السداد أي من مرحلة الاستقامة الكاملة على مراد الله، إن لم نستطع أن نقارب من السداد. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. السداد يعني الاستقامة، فسددوا. طب ما نقدرش، لا نستطيع، وقاربوا. طب وبعد المقاربة خذ هذه البشرة الثالثة: وأبشروا. يا الله، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. من لم يستطع السداد فليجتهد فليحاول، ثم إن حاولت السداد أي الاستقامة وحاولت المقاربة اعلم بعد كل ذلك أنك في حاجة إلى رحمة سيدك مولاك. لا تغتر بعلم ولا تغتر بطاعة ولا تغتر بعباد، بل ورب الكعبة نحتاج إلى رحمة سيدنا مولانا وربنا. أختم بهذا الحديث المبارك حتى لا أشق على حضراتكم، والحديث رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. استعن بالله، اطلب العون أن يعينك على السداد والاستقامة والمقاربة، استعن به جل وعلا، فمن أعانه فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. سلم لتسلم في حياتك، إنه من لازم التقوى سما بظلاله. سلم لربك أمره واترك له أقداره واحذر من الجهال. فتشت كل الخلق عن علم فلم أر لي سوى رب السماء من والي، فتركت كل العالمين وجئته وجعلت ذكري ذاته من والي. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. إن مر بي عصف الزمان وقصفه، فوالله لست بما شهدت أبالي. روض المحبة قد شهدت جلاله وجماله، فثبت في أحوالي. يا نفس إني لا ألوذ بغيره، فقومي إلى فضل الكريم تعالي. استعن به جل وعلا، ثم تضرع إليه بالدعاء، واعترف له بتقصيرك وعجزك وفقرك وحاجتك إليه، ثم اصحب الأخيار الذين يعينونك على طاعة العزيز الغفار، وحذار من صحبة الأشرار الذين يؤزونك أزا على معصية الواحد القهار. اصحب أولئك الفضلاء، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كن مع الجليس الصالح، ولا تكن أبدا مع جليس السوء. ثم عليك بالعبادة، حافظ على الفرائض، لا تضيع النوافل، وأرجوك أخي الحبيب ألا تضيع قيام الليل بعد رمضان. لا تضيع قيام الليل بعد رمضان، اعتبرها أغلى وصية أوصي نفسي وإياك بها. سترى نور وبركة هذه الوصية لقيامك بين يدي رب البرية بالليل طوال النهار، في نظرك، في قولك، في عملك، في خلقك، في عملك، في عطائك، في منعك. سترى أنوار وبركة هذه الركعات بين يدي رب الأرض والسماوات في الليل. حافظ على وردك القرآني اليومي، ولا تضيعه أبدا مهما كانت الأسباب والظروف. لا تضيع وردك القرآني اليومي الآن في الأيام المقبلة وبعد رمضان. وأخيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله جل وعلا في هذا المجلس المبارك الذي أستشعر أن سكينة تنزلت علينا فيه بفضل ربنا جل وعلا، أسأله سبحانه ألا يردنا جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من طاعته غناء وذكره دواء، ارحم من رأس مأليهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. أسألكم بالله أمنوا على هذه الدعوة. اللهم رحماك رحماك بأهل غزة، اللهم رحماك رحماك بأهل غزة، اللهم رحماك رحماك بأهل غزة. اللهم أنزل عليهم من رحماتك، وأنزل عليهم من بركاتك، واستخرج لهم من فضلك ومن بركاتك. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبنا وتعذبهم فأنت علينا وعليهم قادر. اللهم اجعل نصرهم آية، اللهم اجعل نصرهم آية، اللهم اجعل نصرهم آية، وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.